السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ونبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل في الحديث الحادي والعشرون، وفيه عن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان، وسفيان هو ابن عبد الله الثقفي الطائفي، له صحبة، وكان عاملا لعمر بن الخطاب على الطائف. وقد روي عن سفيان بن عبد الله من وجوه أخر بزيادات، فخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من رواية الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز، وعند الترمذي عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. وقال الترمذي: حسن صحيح. وخرجه الإمام أحمد والنسائي من رواية عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت: فما أتقي؟ فأومأ إلى لسانه. قول سفيان بن عبد الله للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، طلب منه أن يعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام كافيا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي الرواية الأخرى قال: قل ربي الله ثم استقم. هذا منتزع من قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وخرج النسائي في تفسيره من رواية سهيل بن أبي حزم: حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال: قد قالها الناس ثم كفروا، فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة. وخرجه الترمذي ولفظه فقال: قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم، فمن مات عليها فهو ممن استقام. وقال حسن غريب: وسهيل تكل ما فيه من قبل حفظه. وقال أبو بكر الصديق في تفسيره: ثم استقام، قال: لم يشركوا بالله شيئا. وعنه قال: لم يلتفتوا إلى إله غيره. وعنه قال: ثم استقاموا على أن الله ربه. وعن ابن عباس بإسناد ضعيف قال: هذه أرخص آية في كتاب الله، قالوا ربنا الله ثم استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله. وروى نحوه عن أنس ومجاهد والأسود بن هلال وزيد بن أسلم والسدي وعكرمة وغيرهم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية على المنبر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال: لم يروغوا روغان الثعلب. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ثم استقاموا، قال: استقاموا على أداء فرائضه. وعن أبي العالية قال: ثم أخلصوا له الدين والعمل. وعن قتادة قال: استقاموا على طاعة الله. وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم أمين. ولعل من قال إن المراد الاستقامة على التوحيد إنما أراد التوحيد الكاملة الذي يحرم صاحبه على النار، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله، تحقيق معنى لا إله إلا الله. وكما تعلمون أكرمكم الله أن معنى لا إله إلا الله كما عليه أهل السنة والجماعة لا معبود بحق إلا الله، ومن قال غير ذلك فهو من أهل البدعة، وبمعنى أدق ومن قال غير ذلك وقصرها على قوله فهو من أهل البدعة. يعني من قال لا معبود إلا الله أي لا حاكم إلا الله كما يقول أهل البدعة، وكما قال لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله كما يقول أهل البدعة، هذا كله مخالف، بل الصواب الذي عليه العمل لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فتحقيق المعنى أي تحقيق معنى العبودية لله عز وجل على وجه الأرض. يقول فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى خشية وإجلالا ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاء، والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد. خد بالك، والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد. القدح في التوحيد على نوعين: قدح لا يخرج صاحب الذي قدح من الملة بل يضل فيها، وقدح يخرجه عن الملة. ولعلكم تذكرون المعتقد عند أهل السنة والجماعة أن التوحيد ضده الشرك، والإيمان ضده الكفر، وأن الشرك والكفر والنفاق والظلم والفسق ينقسم إلى قسمين. هذا هو المعتقد. يعني يوجد عندنا شرك أكبر يخرج صاحبه عن الملة، وشرك أصغر لا يخرج صاحبه عن الملة. ولكن إذا أتى العبد بأي نوع من أنواع الشرك قدح في توحيد نفسه، درجة هذا القدح هل تخرج العبد من دائرة الإسلام ويلحق بدائرة المشركين والكفار؟ بتتوقف على هذا الذي قدح به في توحيده، هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر. وكما تعلمون كلامنا هذا منصب على النوع لا على العين حتى يتضح الأمر. فنقول أن الرجل إذا وقع في شرك أكبر هذا الفعل يخرجه عن الملة، أما هذا الرجل لا يخرج عن الملة إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع كما عليه أكابر وأهل السنة والجماعة. يقول والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد لأنها إجابة لداعي الهوى وهو الشيطان. قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذه الآية يا أخوان جاءت في موضعين: الموضع الأول الذي بين أيدينا وهو من سورة الجاثية، والموضع الثاني في سورة الفرقان. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فسمى الله عز وجل بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير الهوى إلها، سماه إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه في الموضعين. وعليه المقصود هنا بالهوى اللي هو الميل خلاف الحق، الميل خلاف الحق. والإنسان فينا لا يميل إلى خلاف الحق إلا بداعية الهوى الذي أمره بذلك الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء. يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال الحسن وغيره هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، فهذا ينافي الاستقامة على التوحيد. وأما على رواية من روى قل آمنت بالله فالمعنى أظهر، لأن الإيمان يدخل فيه الأعمال الصالحة عند السلف ومن تابعهم. طبعا ده المعتقد، أن الإيمان قول وعمل، والعمل من الإيمان، فمن أخرج العمل عن الإيمان فهو مبتدع ضال وإن أتى بكل الأعمال. ولا يلزم، وانتبهوا لهذه المقولة، حتى نعيها جيدا. ولا يلزم من قول من قال من أهل العلم أن بعض الأعمال شرطا في كمال الإيمان وأن بعضها شرطا في صحة الإيمان، لا يلزم من هذه المقولة أنه أخرج العمل من مسمى الإيمان. أعد تاني، لا يلزم من قول من قال أن من الأعمال، مش كل الأعمال، كلامي واضح، من الأعمال ما هو شرط كمال ومن الأعمال ما هو شرط صحة، لا يلزم لمن قال هذا أن يكون كلامه أنه أخرج العمل عن مسمى الإيمان أو أن كلامه يشبه كلام المرجئة. ومن قال هذا عنده قصور شديد في العلم، ينبغي أن يعيد النظر في الشيء الذي تعلمه خاصة في قضية الإيمان، لأن الأئمة الأكابر الذين قالوا أن من الأعمال ما هو شرط كمال وأن من الأعمال ما هو شرط صحة قالوا باعتبارات. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع الصلاة وحكم تاركها، في أجندة ثانية يا أولاد، من اللي طلع أجندة؟ طب في أجندة ثانية ولا ما فيش؟ كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة يقول: وشعب الإيمان قد يرتبط بعضها ببعض ارتباط الشرط بالمشروط. شعب الإيمان قد يرتبط بعضها ببعض ارتباط الشرط بالمشروط. ثم قال أي ابن القيم رحمه الله: فالرجل يأتي بشعب الإيمان ويأتي بشعب الكفر. يقول أي ابن القيم: هل يا ترى إذا أتى بشعب الإيمان وترك البعض، هل ما أتى به من شعب الإيمان يمنعه من التخليد في النيران أم لا؟ السؤال واضح؟ واضح يا محمد؟ لا أنا ما قلتش صعب ولا سهل، أنا بقولت واضح ولا مش واضح؟ ها؟ مش واضح، ما تحيدش عن الجواب دي حيبة. تاني، المسلم كما قلنا قبل ذلك يكون فيه شعب الإيمان وشعب الكفر، بس الكفر أصغر، وفيه شعب التوحيد وشعب الشرك بس الشرك أصغر. ده كلام أهل السنة. فابن القيم بيسأل سؤال، أنا بس عاوز أوصل لك معلومة إن بعض أهل العلم لما قال إن من الأعمال ما هو شرط كمال وأن من الأعمال ما هو شرط صحة، الكلام ده منضبط مفيش فيه إشكال. ومن قال أن هذا الكلام يلزم منه أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان كده مش فاهم. طيب ابن القيم يقول: رجل أتى بشعب الإيمان وترك البعض، يقول: هل يا ترى ما أتى به من شعب الإيمان يحول بينه وبين الخلود في النيران أم لا ينفعه؟ كده السؤال اتضح ولا ما اتضحش؟ يعني هنقول مثلا يعني شعب الإيمان كم عندنا؟ كم يا علاء شعب الإيمان؟ نعم؟ ما سمعك يا ولد؟ بضع وستين أو بضع وسبعين، هنفترض جدلا 70 تنزل. مسلم أتى بأربعين شعبة وترك 30، كويس؟ هل ما أتى به من الشعب الأربعين لا يخلده في النيران أم كون أنه ترك شيئا من الشعب يخلد في النيران؟ ده السؤال. الجواب قال ابن القيم: لا ينفعه ما أتى به من شعب إذا كان الذي تركه شرطا في صحة الإيمان. يبقى هنا الإمام القيم قال إن الشعب منها شرط ولا ما فيش منها شرط؟ يبدأ بقى واحد يخبط في الكلام ويقول لك: لا، اللي بيقول شرط كمال وشرط صحة يبقى أخرج العمل عن مسمى الإيمان. افهم كويس ولا تتعجب. وحينما نقول بشرط كمال أي أحد الأعمال لا كل الأعمال. يبقى ابن القيم يقول لو أتى بشعب الإيمان وترك البعض هذا الذي أتى به لا ينفعه في الخلود إذا كان المطروك شرطا في صحة الباقي. وأنضرب مثال، قال رجل أتى بشعب الإيمان كلها ولكن ترك شعبة تصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أتى به وأتى بكل الشعب، طب هذه الشعبة الذي تركها شرطا في صحة الإيمان أم ليست في شرطا؟ شرط، يبقى ما ينفعوش. فهمت؟ فهمت يا أخوانا؟ أأمل ذلك، أأمل أن تكون اتضحت. طيب رجل أتى بشعب الإيمان كثير منها وترك شعبة إمط الأذى عن الطريق، يبقى هذا الرجل إيمانه كامل ولا ناقص؟ ناقص، اللي هو مطلق الإيمان عنده ناقص. طيب يبقى شعبة إمط الأذى عن الطريق في حقه شرط صحة ولا شرط كمال؟ شرط كمال، شرط كمال، شرط كمال، بعكس الخوارج، واخد بالك؟ بعكس الخوارج. طيب نرجع للحديث، يقول وأما على رواية من روى قل آمنت بالله فالمعنى أظهر، لأن الإيمان يدخل فيه الأعمال الصالحة عند السلف ومن تابعهم من أهل الحديث، وقال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، فأمره أن يستقيم هو ومن تاب معه وألا يجاوز ما أمر به وهو الطغيان، وأخبر أنه بصير بأعمالهم مطلع عليه، وقال تعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه. قال قتادة أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على أمر الله، وقال الثوري على القرآن، وعن الحسن قال لما نزلت هذه الآية شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رؤي ضاحكا، خرجه ابن أبي حاتم. وذكر القشيري وغيره عن بعضهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت شيبتني هود وأخواتها فما شيبك منها؟ قال قوله تعالى فاستقم كما أمرت، وقال عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفرون، وقد أمر الله تعالى بإقامة الدين عموما كما قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وأمر بإقام الصلاة في غير موضع من كتابه كما أمر بالاستقامة على التوحيد في تلك الآيتين. والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك، فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. وفي قوله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، نعم لازم أقصر، ولكن شتان بين من يقصر في أصل من أصول الدين أو في ترك واجبات وبين من يأتي بالمكروهات ويترك كثيرا من المستحبات، شتان بين هذا وهذا، وإن كان الكل يعتبر تقصير. يقول إشارة إلى أنه لابد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة، فهو كقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. طبعا قوله وسبق وأن ذكرناه وأتبع السيئة الحسنة تمحها هذا ليس على الإطلاق بل مقيد، لأنه ليس كل الحسنات تمحي كل السيئات، لا، عندنا كثير من السيئات لا تمحى إلا بالتوبة النصوح، وعندنا كثير من السيئات لا تمحى إلا برد الحقوق إلى أصحابها، فقوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها مطلق وقد قيد ليس على الإطلاق، ومن قال على الإطلاق فقد قال بالمتشابه، ومعلوم حكم من قال بالمتشابه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة، كما خرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية للإمام أحمد: سددوا وقاربوا، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. اكتب عندك: والمراد بالمحافظة على الوضوء كلما أحدث توضأ. يعني حتى لا يفهم أن أحد لا يحافظ على الوضوء أنه يعني يحاول أن لا يحدث حتى لا ينتقد وضوءه، لا خطأ. ها؟ أي كلما أحدث توضأ. بالتطهر نعم، ما هو أصل من أسباب الوضوء الحدث. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا. فالسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد، كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله السداد والهدى، وقال له: أذكر بالسداد تسديدك السهل، وبالهدى هدايتك الطريق. والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصب الغرض نفسه، ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض، فتكون مقاربته عن غير عمد. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحكم بن حزم الكلفي: أيها الناس، إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا. والمعنى: أقصد التسديد والإصابة والاستقامة، فإنهم لو سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كله. فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، كما فسر أبو بكر الصديق وغيره قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته. لعلكم تذكرون أهل السنة والجماعة عندهم أصل متفقين عليه، فإذا تكلم العالم بكلام وترك هذا الأصل إياك أن تظن أنه خالفه، لأنه لا يلزم لكل عالم أن يفصل الكلام كلما تكلم، لا، بل لك أن تتكلم بكلام مجمل فصلته في مكان آخر. يعني مثلا لما نقول إيه: من طاف حول البيت تقربا إلى الله أشرك شرك أكبر، خلاص. هل يجوز لأحد أن يأخذ من كلامنا هذا أننا نحكم بشرك كل من طاف بقبر تعبدا لله بعينه؟ خطأ منك، لأن هذا كلام مجمل فصل في موضع آخر، وده مسلك العلماء كلهم، يفصلون في مواطن ويجملون في مواطن ما يستدعي المقام للتفصيل، بل يقتصر على الإيه. لذلك كنت دايما تجد إيه رواة الحديث في بعض الحالات تلاقيه نشط ويعني ايه ومبسوط وعنده أريحية، يبدأ يروي الحديث بالسند المتصل كما تعلمه. بعض الأمور يكون عنده شيء من الكسل أو من الضغط أو من مشاكل الدنيا، فيسأل عن الحديث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بينه وبين الرسول مفاوز تضرب في سبيلها أباط الإبل، ولكنه ما نشط، فذكر الحديث على وجه الإجمالي دون السند. دي لازم مسألة لازم نراعيها عند كلام أهل العلم. وخاصة كالإمام ابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن أهل البدعة يعني أننا أقول ما فطنوا لهذه، لا فطنوا وبدأوا يستلون من كلام أهل العلم ما يروق لبدعتهم، ويقول لك قال شيخ الإسلام كذا، قال شيخ الإسلام كذا، قال ابن رجب كذا، قال ابن تيمية كذا. لا، هذا يا أخوانا من عدم الأمانة العلمية، وإذا فعلها الإنسان متعمد ده ساقط المروءة والعدالة، ليقبل منه حديث إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن رجب هنا، تبه معي، يقول: فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهبته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، اللي هو ده كله يندرج تحت قوله قل آمنت بالله، قل آمنت بالله. يقول ثم استقم، يقول هنا استقامت الجوارح كلها على طاعته. كلام واضح، يبقى القلب حدث فيه استقامة، لابد أن تستقيم الجوارح. طيب اختلت الجوارح ولم تستقم قط، كيف يكون هناك استقامة في القلب؟ يقول: فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وكذلك فسر قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، بإخلاص القصد لله وإرادته وحده لا شريك له. وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وموقوفا: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم نعم، أي تتهمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ونبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل في الحديث 21، وفيه عن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان، وسفيان هو ابن عبد الله الثقفي الطائفي، له صحبة، وكان عاملا لعمر بن الخطاب على الطائف. وقد روي عن سفيان بن عبد الله من وجوه أخر بزيادات، فخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من رواية الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز، وعند الترمذي عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. وقال الترمذي: حسن صحيح. وخرجه الإمام أحمد والنسائي من رواية عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت: فما أتقي؟ فأومأ إلى لساني. قول سفيان بن عبد الله للنبي عليه الصلاة والسلام: قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، طلب منه أن يعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام كافيا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي الرواية الأخرى قال: قل ربي الله ثم استقم. هذا منتزع من قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وخرج النسائي في تفسيره من رواية سهيل بن أبي حزم: حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال: قد قالها الناس ثم كفروا، فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة. وخرجه الترمذي ولفظه فقال: قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم، فمن مات عليها فهو ممن استقام. وقال حسن غريب: وسهيل تكلم فيه من قبل حفظه. وقال أبو بكر الصديق في تفسير ثم استقام قال: لم يشركوا بالله شيئا. وعنه قال: لم يلتفتوا إلى إله غيره. وعنه قال: ثم استقاموا على أن الله ربه. وعن ابن عباس بإسناد ضعيف قال: هذه أرخص آية في كتاب الله، قالوا ربنا الله ثم استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله. وروى نحوه عن أنس ومجاهد والأسود بن هلال وزيد بن أسلم والسدي وعكرمة وغيرهم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية على المنبر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال: لم يروغوا روغان الثعلب. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ثم استقاموا، قال: استقاموا على أداء فرائضه. وعن أبي العالية قال: ثم أخلصوا له الدين والعمل. وعن قتادة قال: استقاموا على طاعة الله. وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أمين. ولعل من قال إن المراد الاستقامة على التوحيد إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبهم على النار، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله، تحقيق معنى لا إله إلا الله. وكما تعلمون أكرمكم الله أن معنى لا إله إلا الله كما عليه أهل السنة والجماعة: لا معبود بحق إلا الله، ومن قال غير ذلك فهو من أهل البدعة. وبمعنى أدق: ومن قال غير ذلك وقصرها على قوله فهو من أهل البدعة. يعني من قال لا معبود إلا الله، أي لا حاكم إلا الله كما يقول أهل البدعة، وكما قال لا إله إلا الله، أي لا خالق إلا الله كما يقول أهل البدعة، هذا كله مخالف. بل الصواب الذي عليه العمل: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فتحقيق المعنى أي تحقيق معنى العبودية لله عز وجل على وجه الأرض. يقول: فإن الإله هو الذي يطاع، فلا يعصى خشية وإجلالا ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاء. والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد. قد بلك، والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد. القدح في التوحيد على نوعين: قدح لا يخرج صاحب الذي قدح من الملة بل يضل فيها، وقدح يخرجه عن الملة. ولعلكم تذكرون المعتقد عند أهل السنة والجماعة أن التوحيد ضده الشرك، والإيمان ضده الكفر، وأن الشرك والكفر والنفاق والظلم والفسق ينقسم إلى قسمين. هذا هو المعتقد. يعني يوجد عندنا شرك أكبر يخرج صاحبه عن الملة، وشرك أصغر لا يخرج صاحبه عن الملة. ولكن إذا أتى العبد بأي نوع من أنواع الشرك قدح في توحيد نفسه. درجة هذا القدح هل تخرج العبد من دائرة الإسلام ويلحق بدائرة المشركين والكفار؟ بتتوقف على هذا الذي قدح به في توحيده، هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ وكما تعلمون كلامنا هذا منصب على النوع لا على العين حتى يتضح الأمر. فنقول أن الرجل إذا وقع في شرك أكبر هذا الفعل يخرجه عن الملة، أما هذا الرجل لا يخرج عن الملة إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع كما عليه أكابر وأهل السنة والجماعة. يقول والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد لأنها إجابة لداعي الهوى وهو الشيطان. قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذه الآية أخوانا جاءت في موضعين، الموضع الأول الذي بين أيدينا وهو من سورة الجاثية، والموضع الثاني في سورة الفرقان. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فسمى الله عز وجل بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير الهوى إلها، سماه إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه في الموضعين. وعليه المقصود هنا بالهوى اللي هو الميل خلاف الحق، الميل خلاف الحق. والإنسان فينا لا يميل إلى خلاف الحق إلا بداعية الهوى الذي أمره بذلك الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء. يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال الحسن وغيره هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، فهذا ينافي الاستقامة على التوحيد. وأما على رواية من روى قل آمنت بالله فالمعنى أظهر، لأن الإيمان يدخل فيه الأعمال الصالحة عند السلف ومن تابعهم. طبعا ده المعتقد أن الإيمان قول وعمل والعمل من الإيمان، فمن أخرج العمل عن الإيمان فهو مبتدع ضال وإن أتى بكل الأعمال. ولا يلزم، وانتبهوا لهذه المقولة حتى نعيها جيدا، ولا يلزم من قول من قال من أهل العلم أن بعض الأعمال شرطا في كمال الإيمان وأن بعضها شرطا في صحة الإيمان، لا يلزم من هذه المقولة أنه أخرج العمل من مسمى الإيمان. أعد تاني، لا يلزم من قول من قال أن من الأعمال، مش كل الأعمال، كلامي واضح، من الأعمال ما هو شرط كمال ومن الأعمال ما هو شرط صحة، لا يلزم لمن قال هذا أن يكون كلامه أنه أخرج العمل عن مسمى الإيمان أو أن كلامه يشبه كلام المرجئة. ومن قال هذا عنده قصور شديد في العلم، ينبغي أن يعيد النظر في الشيء الذي تعلمه خاصة في قضية الإيمان. لأن الأئمة الأكابر الذين قالوا أن من الأعمال ما هو شرط كمال وأن من الأعمال ما هو شرط صحة قالوا باعتبارات. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع الصلاة وحكم تاركها، في أجندة ثانية يا أولاد، من اللي طلع أجندة؟ طب في أجندة ثانية ولا ما فيش؟ كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة يقول وشعب الإيمان قد يرتبط بعضها ببعض ارتباط الشرط بالمشروط. شعب الإيمان قد يرتبط بعضها ببعض ارتباط الشرط بالمشروط. ثم قال أي ابن القيم رحمه الله ف فالرجل يأتي بشعب الإيمان ويأتي بشعب الكفر. يقول أي ابن القيم: هل يا ترى إذا أتى بشعب الإيمان وترك البعض، هل ما أتى به من شعب الإيمان يمنعه من التخليد في النيران أم لا؟ السؤال واضح؟ واضح يا محمد؟ ها؟ ها؟ لا أنا ما قلتش صعب ولا سهل، أنا بقولت واضح ولا مش واضح؟ ها؟ مش واضح، ما تحيدش عن الجواب دي حيث. تاني، المسلم كما قلنا قبل ذلك يكون فيه شعب الإيمان وشعب الكفر، بس الكفر أصغر، وفيه شعب التوحيد وشعب الشرك، بس الشرك أصغر. ده كلام أهل السنة. فابن القيم بيسأل سؤال، أنا بس عاوز أوصل لك معلومة، إن بعض أهل العلم لما قال إن من الأعمال ما هو شرط كمال وأن من الأعمال ما هو شرط صحة، الكلام ده منضبط مفيش فيه إشكال. ومن قال أن هذا الكلام يلزم منه أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان كده مش فاهم. طيب ابن القيم يقول: رجل أتى بشعب الإيمان وترك البعض، يقول: هل يا ترى ما أتى به من شعب الإيمان يحول بينه وبين الخلود في النيران أم لا ينفعه؟ كده السؤال اتضح ولا ما اتضحش؟ يعني هنقول مثلا يعني شعب الإيمان كم عندنا؟ كم يا علاء شعب الإيمان؟ نعم؟ ما سمعك يا ولد؟ بضع وستين أو بضع وسبعين، هنفترض جدلا سبعين تنزل. مسلم أتى بأربعين شعبة وترك ثلاثين، كويس؟ هل ما أتى به من الشعب الأربعين لا يخلده في النيران، أم كون أنه ترك شيئا من الشعب يخلد في النيران؟ ده السؤال. الجواب: قال ابن القيم: لا ينفعه ما أتى به من شعب إذا كان الذي تركه شرطا في صحة الإيمان. يبقى هنا الإمام القيم قال إن الشعب منها شرط ولا مفيش منها شرط؟ يبدأ بقى واحد يخبط في الكلام ويقول لك: لا، اللي بيقول شرط كمال وشرط صحة يبقى أخرج العمل عن مسمى الإيمان. افهم كويس ولا تتعجل. وحينما نقول بشرط كمال أي أحد الأعمال لا كل الأعمال. يبقى ابن القيم يقول: لو أتى بشعب الإيمان وترك البعض، هذا الذي أتى به لا ينفعه في الخلود إذا كان المطروك شرطا في صحة الباقي. وأنضرب مثال: قال رجل أتى بشعب الإيمان كلها ولكن ترك شعبة تصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أتى به وأتى بكل الشعب، طب هذه الشعبة الذي تركها شرطا في صحة الإيمان أم ليست في شرطا؟ شرط، يبقى ما ينفعوش. فهم؟ ها؟ اتفهمت يا أخوانا؟ آمل ذلك، آمل أن تكون تضحك. طيب، رجل أتى بشعب الإيمان كثير منها وترك شعبة إمط الأذى عن الطريق، يبقى هذا الرجل إيمانه كامل ولا ناقص؟ ناقص، اللي هو مطلق الإيمان عنده ناقص. طيب يبقى شعبة إمط الأذى عن الطريق في حقه شرط صحة ولا شرط كمال؟ شرط كمال، شرط كمال، شرط كمال، بعكس الخوارج. واخد بالك؟ بعكس الايه؟ الخوارج. طيب نرجع للحديث. يقول: وأما على رواية من روى قل آمنت بالله فالمعنى أظهر، لأن الإيمان يدخل فيه الأعمال الصالحة عند السلف ومن تابعهم من أهل الحديث، وقال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأمره أن يستقيم هو ومن تاب معه، وأن لا يجاوزوا ما أمر به وهو الطغيان، وأخبر أنه بصير بأعمالهم مطلع عليه. وقال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه. قال قتادة: أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على أمر الله. وقال الثوري على القرآن. وعن الحسن قال لما نزلت هذه الآية شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رؤي ضاحكا، خرجه ابن أبي حاتم. وذكر القشيري وغيره عن بعضهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت شيبتني هود وأخواتها، فما شيبك منها؟ قال قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفرون. وقد أمر الله تعالى بإقامة الدين عموما، كما قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأمر بإقامة الصلاة في غير موضع من كتابه، كما أمر بالاستقامة على التوحيد في تلك الآيتين. والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. وفي قوله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه، إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها. نعم لازم أقصر، ولكن شتان بين من يقصر في أصل من أصول الدين أو في ترك واجبات، وبين من يأتي بالمكروهات ويترك كثيرا من المستحبات. شتان بين هذا وهذا، وإن كان الكل يعتبر تقصير. يقول: إشارة إلى أنه لابد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. فهو كقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحه. طبعا قولهم، وسبق وأن ذكرناه، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا ليس على الإطلاق بل مقيد، لأنه ليس كل الحسنات تمحي كل السيئات. لا، عندنا كثير من السيئات لا تمحى إلا بالتوبة النصوح، وعندنا كثير من السيئات لا تمحى إلا برد الحقوق إلى أصحابها. فقوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، مطلق وقد قيد، ليس على الإطلاق. ومن قال على الإطلاق فقد قال بالمتشابه، ومعلوم حكم من قال بالمتشابه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة، كما خرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية للإمام أحمد: سددوا وقاربوا، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. اكتب عندك: والمراد بالمحافظة على الوضوء كلما أحدث توضأ. يعني حتى لا يفهمن أحد لا يحافظ على الوضوء إنه يعني إيه؟ يحاول ألا يحدث حتى لا ينتقد وضوءه. لا، خطأ. ها؟ أي كلما أحدث توضأ. بالتطهر، نعم، ما هو أصل من أسباب الوضوء الحدث معي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا. فالسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد، كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله السداد والهدى، وقال له: أذكر بالسداد تسديدك السهل، وبالهدى هدايتك الطريق. والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصب الغرض نفسه، ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض. فتكون مقاربته عن غير عمد، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحكم بن حزم الكلفي: أيها الناس إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا. والمعنى أقصد التسديد والإصابة والاستقامة، فإنهم لو سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كله. فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، كما فسر أبو بكر الصديق وغيره قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته. لعلكم تذكرون أهل السنة والجماعة عندهم أصل متفقين عليه، فإذا تكلم العالم بكلام وترك هذا الأصل إياك أن تظن أنه خالفه، لأنه لا يلزم لكل عالم أن يفصل الكلام كلما تكلم، لا، بل لك أن تتكلم بكلام مجمل فصلته في مكان آخر. يعني مثلا لما نقول إيه: من طاف حول البيت تقربا إلى الله أشرك شرك أكبر، خلاص، هل يجوز لأحد أن يأخذ من كلامنا هذا أننا نحكم بشرك كل من طاف بقبر تعبدا لله بعينه؟ خطأ منك، لأن هذا كلام مجمل فصل في موضع آخر، وده مسلك العلماء كلهم، يفصلون في مواطن ويجملون في مواطن ما يستدعي المقام للتفصيل، بل يقتصر على الإيه؟ لذلك كنت دايما تلاقي إيه؟ رواة الحديث في بعض الحالات تلاقيه نشط ويعني إيه؟ ومبسوط وعنده أريحية، يبدأ يروي الحديث بالسند المتصل كما تعلمه. بعض الأمور يكون عنده شيء من الكسل أو من الضجر أو من مشاكل الدنيا، فيسأل عن الحديث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بينه وبين الرسول مفاوز تضرب في سبيلها أباط الإبل، ولكنه ما نشط، فذكر الحديث على وجه الإجمالي دون السند. دي لازم مسألة لازم نراعيها عند كلام أهل العلم، وخاصة كالإمام ابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن أهل البدعة يعني أن أنا أقول ما فطنوا لهذه، لا، فطنوا وبدأوا يستلون من كلام أهل العلم ما يروق لبدعتهم، ويقول لك قال شيخ الإسلام كذا، قال شيخ الإسلام كذا، قال ابن رجب كذا، قال ابن تيمية كذا، لا، هذا يا أخوانا من عدم الأمانة العلمية، وإذا فعلها الإنسان متعمد ده ساقط المروءة والعدالة، ليقبل منه حديث إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن رجب هنا، تبه معي، يقول: فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهبته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، اللي هو ده كله يندرج تحت قوله: قل آمنت بالله، قل آمنت بالله. يقول: ثم استقم. يقول هنا: استقامت الجوارح كلها على طاعته. كلام واضح، يبقى القلب حدث فيه استقامة لابد أن تستقيم الجوارح. طيب اختلت الجوارح ولم تستقم قط، كيف يكون هناك استقامة في القلب؟ يقول: فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وكذلك فسر قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، بإخلاص القصد لله وإرادته وحده لا شريك له. وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وموقوفا: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم نعم، أي تتهمهم